مدائح لم تلب في جن ولا إنسان. فالله بالأخلاق يذكر أحمدا وصف لأحمد ما له من ثاني. يا سيد السادات
يا عثمان، ترى أمر محمد في صعود وأمر قريش في نزول. قال له: ماذا تريد يا خالد؟ قال: دعنا نذهب وندخل فيما يدعو إليه هذا الرجل. قال: والله إن هذا لفي
بقدرة الرحمن. يا من تكلم بالمديح قريبه وبفضله نطق البغيض الشان. والله ما حسدوك إلا أنهم علموا أنك سيد لكم.
الدرس الثالث.
بقي النبي صلى الله عليه وسلم بالغار 3 أيام. قريش عندما علمت بخروج النبي صلى الله عليه وسلم جن جنونها، كيف خرج ولم يشعروا به؟ ولذلك كانت صدمة عظيمة عليهم إلى أبعد الحدود، وقالوا: من أتانا بمحمد حيا أو ميتا جعلنا له 100 ناقة. لذلك تحركت أهواء شباب قريش في إيجاد النبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بالخبراء الذين يقصون الآثار. هذا موجودين حتى عندنا إلى الآن، يعني ناس يعرفون الآثار، يعرفون الأثر، يتبعونه. ولو مر في مكان من الصعب فيه معرفة الأثر حتى يصلوا إليه، قريش أتت بهؤلاء الذين يقصون الآثار، ووصلوا إلى فم الغار الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضوان الله عليه عندما رأى إليهم قال: لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. بس كبس لينظر إلى موضع قدميه، لرأى من بالغار، لرأى أن في الغار أحدا. لكن سبحان الله، ما نظر أحدهم إلى موضع قدميه، ولا حدثتهم نفوسهم بالنظر إلى الغار والدخول إليه. عصم الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وصاحبه. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم بالغار 3 أيام. هناك مهمات. أبو بكر عندما خرج قال لولده عبد الله: تسمع إلى الأخبار، ماذا تقول قريش؟ تسمع إليهم، هذه الأخبار تأتينا بها في وقت الليل. وكان عبد الله شابا فطنا، لم يكن كبير سن، لكنه كان فطنا يفطن لمثل هذه الأمور. ولذلك في الصباح كان يجلس في مجالسهم يستمع إليهم، أين وصلوا في البحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا قالوا. في وقت الليل كان يذهب إلى الغار الذي يوجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه، ويذكر لهم أخبار قريش. كل يوم يوافيهم بالأخبار، لأن هذه الأخبار تنبني عليها أشياء. متى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار؟ هذه قضية متوقفة على الأخبار التي تأتيهم. الأوضاع مناسبة لخروجه صلى الله عليه وسلم من الغار أو ليست مناسبة. أسماء بنت أبي بكر كانت تأتيهم بما يصلحهم من الطعام، أيضا تأتيهم بالطعام. وكان عامر بن فهيرة راعي أبي بكر الصديق، وقد كان مؤمنا، راعي أبي بكر الصديق رضوان الله عليه، أيضا في وقت الصباح كان يرعى بغنمه فوق آثار عبد الله بن أبي بكر، لأن عبد الله تكون له آثار، يرعى بغنمه فوق تلك الآثار ويصل إليهم فيشربون لبن، وقد كانت الغنم لأبي بكر، ويأخذون ما يحتاجون إليه. هكذا كان يصنع كل يوم. أسماء رضوان الله عليه في اليوم الذي عزم فيه النبي صلى الله عليه وسلم على المسير أتت بالطعام، لكن لم تأتي له بشيء يربط فيه به الطعام على الراحلة على الناقة، فلم تجد شيئا إلا نطاقها. أخذت نطاقها وشقته شقين، شق ربطت به الطعام، نصف ربطت به الطعام، في الناقة ونصف الآخر ربطت به نفسها، وبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تبارك وتعالى يبدلها بنطاقها نطاقا في الجنة، أو يبدلها بنطاقها نطاقين في الجنة، ولذلك هي ذات النطاق أو هي ذات النطاقين. مخاطرة عظيمة. استشعر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الأمور قد هدأت، وكان أبو بكر قد واعد عبد الله بن أريقط الذي كان دليلا خبيرا بالطرقات، لأن ذكرت أن في المرة الماضية هم لن يسلكوا الطريق المعتاد. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف الطريق المعتاد، أبو بكر الصديق يعرف الطريق المعتاد، النبي صلى الله عليه وسلم كان قد مضى في تلك الطريق في طريق تجارته إلى الشام. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان يعرف تلك الطريق. دليل، ما الغرض منه؟ الغرض أن يسلك بهم طريقا لم يعهد سلوكها، الناس ما يسلكوها قليل، وهذه تحتاج، لأن الإنسان لو ذهب من غير دليل في طريق لا يعرفها قد يصل به الأمر أنه يموت من الجوع والعطش، لن يصل إلى مقصوده. عبد الله بن أريقط كان مشركا، لم يكن مسلما، كان مشركا. استأجره أبو بكر وترك عنده ناقتين، قال لما يأتيك الخبر تعال إلينا. بعد 3 أيام استدعي عبد الله بن أريقط ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه بعد أن نزل من الغار، وسار مضيا، وكان ذلك يوم الخميس فيما قيل، مضيا، سار طريق لم يعهد سلوكها. جماعة من الناس أو رجل رأى أشخاص يمشون في الصحراء بعيد، لكنه لم يميزهم من هؤلاء، لا يعرف. لما رجع إلى مكة، طبعا يدور حول الكلام موضوع، هذا الموضوع الذي يدور حوله الكلام، كلهم يتكلم في هذا الموضوع، أين محمد؟ ماذا وجدتم؟ هل وجده أحد؟ أين هو؟ أين وصل؟ هل عنده أخبار حول هذا الأمر؟ هذا الكلام الذي كان يدور، أعظم حدث عندهم، هذا هو أعظم حدث، لأن المسألة يتعلق بها أمر عظيم. 100 ناقة تحول الإنسان من الفقر إلى الغنى، كانوا يلهثون لهذه الأموال. قال واحد من الناس: أنا رأيت في الصحراء ناس يسيرون، لكن من بعيد، أشياء تشبه الظل، يسيرون في المكان الفلاني. قال: أظنهم محمدا ومن معه. سراقة بن مالك كان حاضر الجلسة، أشر عليه بعينه هذا، قل له اسكت لا تتكلم. قال له: لا، يقول له هذا لك بنو فلان مغيبين، شاو رايحين يدوروها، يبحثون عن ضالة لهم، أنا شايف إنهم هذا لا قبلك، ما هم؟ قال هذاك يوم شافوا أشار علي بعينه، قال: لعله، يمكن كما تقول، لأنه هو ما متأكد منهم. سراقة بن مالك مباشرة بعد أن هدأت الأمور في المجلس قام من مكانه وتوجه إلى بيته، أعد الفرس، لكن قال لبعض خاصته في البيت: اذهبوا بالفرس إلى الوادي، يكون ما حد يشوفني خارج، أركبه من خارج البلاد، ما حد يشوفني إني خارج، وما يحتاج إليه من طعام ومن سلاح وغيره ما خرج به من باب البيت، خرج به من فتحة في البيت حتى لا ينظر إليه أحد وهو يخرج، ما حد يستشعر، يريد أن يظفر لنفسه، ما يبغى يقاسم حد في 100 ناقة، هذه 100 ناقة يريدها لنفسه. خرج سراقة بن مالك، سار وأخذ الأزلام التي كانوا يستقسمون بها، الأزلام يعني شيء تشبه الأوراق، مكتوب عليها معنى يفعل أو لا يفعل، يذهبون إلى أصنامهم، هذه يطلعوها، مو يطلع لي، أفعل أو لا أفعل، أذهب أو لا أذهب، أتبع محمدا أو لا أتبعه، كل مرة كل ما يطلع يقول له لا تفعل، قال لا أفعل. طبعا هذه أباطيل، لكن هذا حسب اعتقاده. وسار في الطريق عثرت به فرسه فسقط منها، قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مرة ثانية أخرج الأزلام لتدله يفعل أو لا يفعل، يواصل أو لا يواصل. لا تفعل، قال لا أفعل. فركب فرسه وسار بها وعثرت به فرس، عثرت الفرس فسقط عنها مرة ثانية، لكن عزم على المواصلة. سار سراقة بن مالك حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه. النبي صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر وعامر بن فهيرة الذي كان رديفا لأبي بكر الصديق، أخذه أبو بكر الصديق ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه في الطريق، ومعهم عبد الله بن أريقط دليلهم الذي كان مشركا. وصل وراء الناس، لكن قبل أن يصل إليهم تذكر الروايات بأنه حال بينه وبينهم إعصار، شيء مثل الإعصار، لا يراهم. فعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد منعه الله منه، لن يستطيع الوصول إليه. وساخت قوائم فرسه في الأرض، أرض عادية تسير فيها، كان تسير فيها الخيل. النبي صلى الله عليه وسلم كان على ناقة، أبو بكر الصديق رضوان الله عليه كان على ناقة، هذا كانت تسيخ قدم فرسه في الأرض، تغرق القدمان يغرقان. ما السبب؟ قال الرجل ممنوع، لا أستطيع أن أصل إليه، منعه الله. عاد هذا الإنسان بغي نفسه، قال هذا لا يسيره، لكن أنا مو يضمن لي أن أوصل بيتي، ما الذي يضمن لي أن أصل إلى بيتي؟ فأخذ ينادي يطلب منهم أن يقفوا ويقول لا أريد أن أفعل بكم شيئا. سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر الصديق قل له ما تبتغي منا، مو تبغانا. فقال أريد كتابا، عاد مسكين يبغى الأمان لنفسه، أريد كتابا، يريد الأمان لنفسه. قال مو يضمن لي، هؤلاء سيذهبون، ما الذي يضمن لي أن قدمي أو قائمتي فرسه تسيخان في الأرض مرة أخرى؟ من أين يطلعه؟ من سيخرجه؟ لذلك قال أريد كتابا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق أن يكتب له كتابا، فكتب له أبو بكر الصديق كتابا لسراقة بن مالك بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله تعالى سيفتح على المسلمين بلاد فارس ويغنمون الغنائم. يقول سراقة بن مالك أنا قلت في نفسي مو يفتح، وهذا الكلام هذا ما أخرجه قومه من بلده، أصحابه لم يستطيعوا البقاء في مكة، ملك الملوك كسرى يفتح الله تبارك وتعالى بلاد كسرى لهم ويغنمون الغنائم، هذا كلام بعيد مستحيل. لكن سراقة لم يتكلم، ما تكلم، لم يرد على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. وبشره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يلبس سواري كسرى، كسرى كان يلبس سوارين في يده، أنه يلبس سواري كسرى. سكت سراقة، سراقة في قرارة نفسه أنه هذا ما يوقع، كيف هذا الأمر، في قرارة نفسه أنه لا يقع، لكنه سكت. رجع سراقة إلى مكة وما ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم لأحد. وعندما كانوا يذكرون الجهة التي كان يسير فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كان يقول لهم سراقة؟ يقول أنا ذهبت إلى ذلك المكان لا يوجد فيه أحد. سكت ولم يذكر الأمر لأحد أبدا. في فتح مكة، بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة، بقي سراقة مشركا بعد أن فتح، هذاك الأمر لم يدله على الإيمان، سبحان الله، بقي الرجل مشركا حتى فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة. بعد أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وذهب إلى الطائف وحنين، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم وعسكر في مكان يعرف بالجعران أرض، يعني موجودة إلى الآن بهذا الاسم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الغنائم فيها بين الناس، جاء سراقة يخترق الصفوف يريد الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعض الناس يحاولون منعه عن الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحمل هذا الكتاب بعد 8 سنوات. فوصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلمه الكتاب، فعرفه النبي صلى الله عليه وسلم وعرف الكتاب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم وفاء وبر، هذا اليوم يوم وفاء وبر. فدخل هذا الرجل في الإسلام وأكرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بشره ببشارة. بالفعل في عهد عمر بن الخطاب رضوان الله عليه المسلمون دخلوا بلاد فارس وغنموا الغنائم، غنموا الغنائم وأخذوا أموال كسرى غنيمة. أتي بسراقة بن مالك فألبسه عمر بن الخطاب سواري كسرى ليتحقق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. فلبس هذا الرجل، رجل من البادية، ما كان في يوم من الأيام يحلم أن يقف على المدينة التي كان فيها كسرى، ما نقول على باب كسرى أو على باب قصره أو على باب إيوانه، على باب مدينة كسرى ما كان يحلم أن يقف في يوم من الأيام. فأكرمه الله تبارك وتعالى وتحقق ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولبس سواري كسرى، لبس سواري كسرى. واصل النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة، في الطريق نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند امرأة وهي أم معبد، قصتها مشهورة. أم معبد كان زوجها غائبا، لكن المشركون كانوا قد وصلوا إلى ذلك المكان قبل أن يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم، يسألون عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم ما كانوا يعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغار. وصلوا يسألون: مر عليكم رجل صفته كذا وكذا وكذا وكذا؟ قالوا: ما مر علينا أحد بهذه الصفة. وصل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعامر معهم دليلهم عبد الله بن أريقط إلى ذلك المكان، فطلبوا من المرأة شرب اللبن بالثمن. قالت معنا هذاك الوقت كان وقت لم يكن فيه شيء، كانت قد تخلفت شاة مريضة عن الشياه، لا يوجد لبن، لكن شاة مريضة تخلفت عن باقي الشياه ولم تذهب للسرح، ما عندنا لبن، لو كان هناك لبن هذه قضية ضيافة لا تحتاج إلى مسألة ثمن، لكن لا يوجد لبن. قالوا لها: تلك الشاة. قالت: هذه شاة مريضة تخلفت عن غيرها من الشياة ولم تستطع الذهاب، فتركناها هنا في البيت مريضة لا تستطيع الذهاب. تناولها أبو بكر، أمره النبي صلى الله عليه وسلم فتناولها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم والمرأة تنظر بعجب، ومسح على ضرع تلك الشاه ودعا بإناء فحلبها النبي صلى الله عليه وسلم، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب أبو بكر، ثم إنه صلى الله عليه وسلم حلب في الإناء مرة أخرى وملأه وتركه لأهل البيت. معجزات يؤيد الله تبارك وتعالى بها نبيه ويهبها لأوليائه. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أم معبد، رجع زوجها قالت له: تعال أخبرك بالعجب العجاب الذي وقع عندنا اليوم. ما الذي وقع؟ أخبرته: جاء رجل صفاته كذا وكذا وكذا، فأخذ الشاة فحلبها، تلك الشاة المريضة التي لا مريضة، أخذها وحلبها فشرب، وشرب من معه، وترك لنا هذا اللبن. فتعجب، قال: إنه الرجل الذي تبحث عنه قريش، هذا الرجل الذي تبحث عنه قريش. ما صفاته؟ قالت: صفاته كذا وكذا وكذا، إنه الرجل الذي تبحث عنه قريش، هذا هو الذي تبحث عنه قريش. فسار النبي صلى الله عليه وسلم وواصل المسير، واصل المسير من الخميس ووصل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، الخميس والجمعة والسبت والأحد، وصل الاثنين في وقت الظهر، وقت اشتداد الشمس. كان أهل المدينة يخرجون كل يوم ينتظرون وصول النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الأخبار وصلت، أصلا من كان يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى المدينة المنورة، فانتشرت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة. إلى أين؟ معروف، إلى المدينة المنورة. تقدمه أصحابه، وكان قد بايع النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار، من سماهم بالأنصار بعد ذلك، وهم المؤمنون من الأوس والخزرج، على أن يناصروه ويمنعوه ما كان عندهم في أرضهم. في هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل إليهم. ولذلك كل يوم بعد أن وصلتهم الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة، كانوا كل يوم يخرجون ويبقون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم يصلون الظهر هناك في أماكنهم، يصلون الظهر في أماكنهم حتى تشتد عليهم حرارة الشمس. بعد اشتداد حرارة الشمس ما دام شيء ظلهم باقيين ينتظرون وصول النبي صلى الله عليه وسلم. عندما كان ينعدم الظل يرجعون، يقول اليوم ما يجي ما دام ما وصل، لأن الظن به أن يصل في وقت مبكر، ما دام اليوم ما وصل لن يصل. في اليوم الذي وصل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوا ينتظرون وصول النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقع لهم نفس الأمر، صلوا هناك ظل فاستظلوا به، من لم يبق ظل بعد ذلك رجعوا إلى بيوتهم. حرارة شديدة في أيام حارة، قالوا لن يأتي اليوم. ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجعوا إلى بيوتهم، أول من رآه من أهل المدينة يهودي، رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أطم له، أي من حصن عالي من حصون اليهود الذين كانوا في المدينة، فأخذ ينادي فيهم: قد هذا جدكم قد وصل، أي حظكم الذي تنتظرونه، هذا جدكم قد وصل، أي هذا حظكم الذي تنتظرونه قد وصل. فعلموا أنه يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فخرجوا مسرعين من بيوتهم، خرجوا مسرعين من بيوتهم، الكبار والصغار والرجال والنساء، وصلوا فرأوا أربعة. أبو بكر الصديق رضوان الله عليه من حيث السن كان قريبا من سن النبي صلى الله عليه وسلم، بينهم شيء يسير فقط، سنتان وأشهر بين أبي بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر أهل المدينة ما كانوا قد رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، نعم هم جماعة منهم آمنوا وصدقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل رأوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما كانوا يعرفون أبا بكر من النبي صلى الله عليه وسلم، بل ظنوا أن النبي هو أبو بكر، وكان هناك ظل قليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك الظل. لما ذهب الظل قام إليه أبو بكر الصديق رضوان الله عليه وأخذ شيئا يظلل به النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم الناس أن ذلك الذي ظلله أبو بكر ليقيه حر الشمس هو النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا وهم في غاية السعادة. قيل بأنهم قالوا ذلك النشيد المشهور استبشارا بوصول النبي صلى الله عليه وسلم: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. وهذا البيت الأخير قد يكون زيادة. هذه الأبيات فيها كلام، منهم من قال بأنها لا تصح أصلا، هذه أبيات قيلت من بعد، ومنهم من قال هذه الأبيات ما قيلت عند وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة من مكة، وإنما قيلت عند وصوله المدينة المنورة من تبوك في السنة التاسعة، عندما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الروم في جيش قوامه 30,000. عندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم خرج الناس لاستقباله فأنشدوا هذا النشيد، والنشيد مشهور وقد يقال بأنه قيل مرتين. قيل عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة من مكة، وقيل أيضا عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك بعد أن غاب عنهم النبي صلى الله عليه وسلم غيابا طويلا ما كانوا قد تعودوه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في قباء، نزل في قباء في بيت كلثوم بن هدم، وقد كان رجلا كبيرا في السن. نزل النبي صلى الله عليه وسلم في بيتي، وكان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم للناس في بيتي رجل آخر كان أعزب، رجل كبير لم يتزوج، والصحابة الذين خرجوا من غير أهليهم كانوا جميعا قد نزلوا في بيت هذا الرجل، كلهم عزاب يعني في ذلك البيت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان عنده نساء في البيت، كان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم في بيته للناس يستقبلهم. وأسس النبي صلى الله عليه وسلم المسجد المبارك وهو مسجد قباء، وقد شارك النبي صلى الله عليه وسلم في بنائه، شارك في بنائه، وشارك الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في بنائه، فأسسوا ذلك المسجد وهو مسجد قباء. طبعا أعيد بناؤه، لكن هو الموقع الذي أسس النبي صلى الله عليه فيه عليه وسلم أول مسجد، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المتطهرين. هذا المسجد العظيم وهو مسجد قباء. فبقي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوم الجمعة، وصل الاثنين في ديار بني عمرو بن عوف من الأنصار. بقي النبي صلى الله عليه وسلم في ديارهم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة متوجها إلى قلب المدينة المنورة، وأدركته الجمعة وهو في ديار بني سالم بن عوف. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أول جمعة هناك، ثم واصل النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة. كانت القبائل تستقبل النبي صلى الله عليه وسلم، سيد كل قبيلة أو أسياد القبيلة يتوجهون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انزل معنا حيث المنعة والقوة والعدد والعتاد، نفديك بكل شيء. والنبي صلى الله ويمسكون بناقته، يمسكون بناقته، كان من عادتهم من يريد الضيف ينزل عنده أنه يمسك بناقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم خلوا سبيلها فإنها مأمورة، هذه الناقة تبرك في مكان معين بأمر من الله تبارك وتعالى، ما دام تسير خلوا سبيلها فإنها مأمورة. كل ما جاء على قبيلة من القبائل اعترضه أهل تلك القبيلة، وأخذوا بزمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ناقة مأمورة، النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك زمامها، مأمورة تسير بأمر من الله. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ممسكا بزمامها، كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ترك زمامها وهي تسير. يا رسول الله انزل معنا حيث المنعة والقوة والعدد والعتاد، نفديك بكل شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب الجميع خلوا سبيلها فإنها مأمورة. حتى وصلت إلى مكان معين، مكان لأيتام ليتيمين، هذا المكان مربد، أي مكان يسطح فيه التمر والحبوب وغير ذلك من الأشياء التي تحتاج إلى تيبيس للتيبيس، كما يقول العمانيين مصطاح، تسطح فيه هذه الأشياء. الناقة بركت هناك في مكان معين، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عنها، بركت ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عنها. بعد ما بركت بقيت شيئا يسيرا، ثم قامت مرة أخرى وتقدمت فبركت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما نزل عنها. بعد لحظات قامت الناقة مرة أخرى وتحركت ورجعت إلى مكانها الأول الذي بركت فيه. وعند ذلك وضعت رأسها على الأرض، خلاص هذه هي البركة الأخيرة، وضعت رأسها على الأرض. عند ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من فوقها، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك المكان، فقيل لغلامين فأتي بهما، أتي بالغلامين، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن ذلك المكان، فقال هو لله يا رسول الله، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يأخذه بالثمن، فدفع لهما ثمن ذلك المكان. بعد ذلك هذا الدفع، دفع لهم ثمن ذلك المكان، وكانت هناك قبور للمشركين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها لأنها قبور مشركين، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها، وإلا فالقبور لا تنقل، تبقى مكانها، لأن الميت ذلك المكان الذي دفن فيه ملك له، له أرضه وسماؤه، كما واحد ما يرضى حد نبي يبني فوق بيته شيء، هذا ما يرضى يبني حد فوق بيته شيء، هو بيته. لكن هذه القبور كانت قبور مشركين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بنقلها من مكانها. أبو أيوب الأنصاري واسمه خالد بن زيد استغل الفرصة فأخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم وسار به وأدخله في بيته. رحل النبي صلى الله عليه وسلم فيه ثيابه، وفيه ما يحتاج إليه، وفيه أغراضه. الناس بعد ذلك كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعونه للنزول في بيوتهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنزلوا حيث الرحل، صاحب الرحل ينزل حيث رحله. مع أخذ الرحل، الرحل أخذه أبو أيوب، فشرف أبو أيوب بمكث النبي صلى الله عليه وسلم في بيته حتى يتم بناء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يتم بناء حجره الشريفة صلى الله عليه وسلم. بني المسجد وبنيت حجره الشريفة صلى الله عليه وسلم عند المسجد. طبعا الآن الجميع يعني دخل في هذا البناء الذي أسس بعد ذلك ووسع بيته الشريف صلى الله عليه وسلم. الآن معروف المكان هذا يسمى الروضة، هو هذاك أصل المسجد، وهناك منبر صغير، ذلك المنبر هو مكان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، هناك منبره صلى الله عليه وسلم، وبيوته الشريفة حول ذلك المكان، هي حجر صغيرة، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان شيئا يسير في ذلك المكان، حجره صلى الله عليه وسلم شيء يسير. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي الليل، يقوم الليل في حجرة السيدة عائشة رضوان الله عليها. سيدة عائشة عندما كان يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تطوي رجليها، ما يوسع المكان، إنه حد مد رجوله وحد يسجد ما يوسع المكان، فكانت سيدة عائشة رضوان الله عليها عندما يسجد النبي صلى الله عليه وسلم تطوي رجليها، فإذا قام من سجوده مدت رجليها، حجر صغيرة حجره صلى الله عليه وسلم. فاستقر النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. أهل النبي صلى الله عليه وسلم كانوا لا يزالون بمكة. علي بن أبي طالب الذي بات في فراش النبي صلى الله عليه وسلم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام. لا يزال النبي صلى الله عليه وسلم في قبى عندما لحق به علي بن أبي طالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد كلفه بمهمة، أي شيء غالي، أي شيء ثمين، أي شيء كانت تخاف قريش عليه كانوا يضعونه عند النبي صلى الله عليه وسلم. واحد عنده أموال ما محتاج لها يخاف عليها من اللصوص، عنده شيء ثمين أين يضعه؟ يضعه عند الأمين، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم مع كونهم كانوا معادين للنبي صلى الله عليه وسلم، يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذون صحابته العظام، ولكن مع ذلك كانوا يضعون أماناتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكل ما يخافون عليه. لذلك كلف علي أن يرد تلك الأمانات، كل شيء رده إلى صاحبه، وبعد أن تقوم بهذه المهمة الحق بنا. فأدى هذه المهمة في 3 أيام، والظاهر بأن الأمانات كثيرة التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، فأداها في 3 أيام، ثم لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يزال في قباء. هناك جماعة من الصحابة رضوان الله عليهم لهم أخبار في الهجرة الشريفة، أخبار عظيمة في الهجرة الشريفة، على رأس هؤلاء أبو سلمة. وأبو سلمة في الحقيقة هاجر إلى المدينة المنورة قبل أن يأتي الأمر من الله بالهجرة، استصعب الأمر، ماشي حرية في العبادة، لا يتركون الإنسان وشأنه، يؤذون أهله. كان قد هاجر إلى الحبشة ثم رجع، فعزم على الخروج من مكة إلى أرض يعبد الله فيها. وكان ذاك الوقت بدأ التواصل بين النبي صلى الله عليه وسلم وأفراد من الأوس والخزرج، بدأ الإسلام ينتشر في المدينة المنورة. قال: هذه البلاد ما دام فيها مسلمين أنا أذهب إليها قبل أن يأتي الأمر بالهجرة. فخرج أبو سلمة رضي الله عنه، واسمه عبد الله بن عبد الأسد المخزومي، خرج معه زوجته أم سلمة، ومعهما ولدهما الصغير سلمة الذي كان صغيرا عند السنتين أو الثلاث صغير. فخرجوا مستخفين، لكن ذكرنا بأن كل جماعة كانوا يتربصون بأتباعهم وأقوامهم وأهليهم ليمنعوهم من الهجرة. ممنوع القرار بأنه يمنع أن يخرج أحد ممن يتبع محمد. خرج أبو سلمة، أبو سلمة يملك نفسه رجل، لكن عندما خرج أبو سلمة أوغروا صدر أهل أم سلمة على أبي سلمة، فذهبوا إليهم قالوا: ما تخلوه يسير، ما يسير هو وحده يسير، بنتكم لا تخلوها تسير معه، إلى هذا قد يقع له في الطريق وقد يكون. والجماعة عزموا أن لا يتركوا زوجته تسير معه. خرج أبو سلمة رضوان الله عليه، خليه عليه، خرج الرجل شال أغراضه وشال ما يحتاج إليه وخرج، يظن نفسه أنه لن يلقاه أحد. لما وجدوه خرج من مكة قطعوا عليه الطريق. إلى أين يا أبا سلمة؟ طبعا إلى أين؟ الجواب قد يكون معروفا، إلى أين؟ قالوا له: يا أبا سلمة، أنت وحدك تبى تسير تفضل، طريق مفتوحة، لكن تأخذ ابنتنا معك أخطار ومشاق، ما نعرف مو يستوي لها، ما نعرف مو يكون، لا أنت تبى تسير وحدك، نحن لا نملك أن نمنعك، لكن بنتنا لا، احنا مزوجينك إياها على أساس أنك تبقى هنا، تبقى بها هنا، تتبى تسير تفضل. واشتد، حاول فيهم أبو سلم واشتد الأمر. الخلاف هذا وصل إلى أهل أبي سلم وجاءوا إلى مكان الخلاف. اشتد الأمر حتى استطاعوا أن يأخذوا أم سلمة خلاص منعت، لكن بقي الكلام في الولد. أبو سلمة طبيعي ما جيش الولد معه، هذا الولد يحتاج إلى رعاية، هذا الولد يحتاج إلى أمه، لا يستغني عن أمه. وقع الخلاف بين أهل أبي سلمة وأهل أم سلمة على الولد. أهل أبي سلمة يقول: هذا الولد ولد ابننا معنا. يقول: لا، مع أمه. أهل أم سلمة مع أمه. واشتد الخلاف واشتد النزاع. وصل بهم الخلاف أن أحد أهل أبي سلمة أخذ الولد من يده يريد أن يجذبه إليه، واحد من أهل أم سلمة آخر أخذ الولد من يده الأخرى يريد أن يجذبه إليه، طفل صغير، ودار يتنازل الولد حتى خلعوا يد الصغير، أي كسروها من أصلها. طبعا ما مقصود إنها معنى انفصلت عن الجسم، لكن كسروها من أصلها، بقيت معلقة بالجلد. خلعوا يد الولد والولد يصيح ويصرخ. ماذا يصنع أبو سلمة؟ أبو سلمة مأمور أن يهاجر، ولو كلفته الهجرة ترك أهله وترك ماله وترك كل شيء، أولئك يتكفل بأمرهم الله. هو مأمور أن يهاجر ولو فر بجلده وحده، لا يسعه البقاء ما دام مستطيعا أن يهاجر. الولد ظفر به أهل أبي سلمة فأخذوه، وأم سلمة رضوان الله عليها بقيت مع أهلها سنة كاملة، أبو سلمة في المدينة وأم سلمة عند أهلها، والولد الصغير عند أهل أبي سلمة. قد حرمت من ولدها سنة كاملة وهي لا تنظر إليه. أهلها كانوا حريصين عليها، يعني مصلحة، يريدوا مصلحتها؟ لا. لما وصلت كانت تبكي كل يوم، تذهب إلى الصحراء، تخرج من البيوت إلى مكان هناك، تبقى في تلك الشمس، وبعد ذلك يدخل عليها المساء وهي تبكي تشكو حالها وتبث أمرها إلى الله، ما أحد ينظر إليها بشيء أبدا، حتى طعام كانوا لا يأخذونه إليها، فقط عداوة. واستجاب لمراد المشركين سنة كاملة وهي على هذه الحال، حتى مر عليها أحد أبناء عمها وقد انتقع لونها، لونها أصبح يشبه لون التراب من المرض. فلما رآها على تلك الحال رق قلبه لها، ذهب إلى أهله قال ما لكم وما لهذه المسكينة، خلوا بينكم وبينها، مو مستفيدين منها هذه المرأة، لا أنتم خلينها مع زوجها ولا أنتم مستفيدين من وراها شيء، هذه حالتها سنة كاملة وهي على هذه الحال. قال صحيح هذا الكلام، ما مستفيدين من وراها شيء، نخليها. طيب خليوها هذه المرأة، من يوصلها إلى زوجها؟ من يأخذ لها ولدها؟ نخليها وخلاص؟ قالوا خلاص احنا رافعين يدينا، انت تريدين اللحاق بزوجك فالحقي بزوجك. أم سلمة رضوان الله عليها أخذت بعيرا لها وسارت، أهل أبي سلمة وصلهم الخبر بأن أم سلمة قد تركت، قالوا احنا مو نبغى له هذا الولد، خلاص انتهت المسألة، كانت بينهم مشادة هم وأهل أم سلمة وانتهى الأمر، أعطوها الولد قالوا هذا ولدك خذيه. أم سلمة أخذت الولد وسارت على تلك الناقة، أم سلمة لا تعرف الطريق، سارت على تلك الناقة مسلمة أمر لله، مستجيبة لأمر الله، لأنها أصبحت قادرة على الهجرة، سارت في الصحراء قد يؤدي بها الأمر أنها تتوه في تلك الصحاري، ينتهي الطعام والشراب الذي معها، تموت هي وولدها. سارت في الطريق، كانت جالسة أم سلمة رضوان الله عليها، أناخت ناقتها جالسة مع ولدها في مكان، أحد المشركين رأى من بعيد شيء يشبه الظل في الصحراء، كأنهم ناس، يقترب منهم وهو عثمان بن طلحة بن أبي طلحة، أخذ يقترب منهم، عندما اقترب وجد امرأة ومعها طفل صغير وقربهم ناقة، إلى أين في هذه الصحاري، ماذا تصنعون؟ قالت لاحقة بزوجي. من زوجك؟ فلان. عرف الأمر، الأمر معروف، وأين ذهب زوجها؟ الأمر معروف. قال أنا ما أخليكم هنا وحدكم، ما ممكن، آخذكم إلى مكان زوجك. سخر الله تعالى لهم هذا الرجل، وهذا الرجل كان في غاية الأدب، ولذلك أم سلمة رضوان الله عليها تذكر هذا الأمر. يأخذهم، عندما يأتون إلى الناقة لتركب الناقة كان يبتعد بعيدا، كان يبتعد بعيدا، لماذا؟ هذه المرأة وهي تركب ناقة قد يظهر منها شيء، لا تريد أن يرى ذلك الشيء، تقع في حرج، ولذلك هو كان يبتعد حتى تركب الناقة، بعد ما تركب الناقة وتستقر يأتي ويأخذ الناقة. أيضا عندما يأتون إلى مكان للاستراحة كان ينيخ الناقة وبعد ذلك يبتعد بعيدا حتى تنزل وتأخذ راحتها في النزول، أدب كان موجودا عندهم، هذا أدب كان موجودا عندهم، موجودا عند أهل الجاهلية. ولذلك عنتر بن شداد شاعر جاهلي يقول وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، لا أنظر إليها. هذا الزمان بعض الناس يفتحوا أربع عيون. وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها، وكانت عندهم غيرة، هذه الغيرة لا تشمل أهليهم فحسب بل تشمل غيرهم. لذلك ذلك الرجل كان يقول الشاعر غيرة على امرأة خطبها، بعد ما متزوجنا غيرة على امرأة خطبها، يقول إياك واسم العامرية إنني من بني عامر، إياك واسم العامرية إنني أغار عليها من فم المتكلم، أغار عليها من رقيق ثيابها إذا وضعتها فوق جسم منعم، أغار عليها من أبيها وأمها ومن لوحة المسواك إلا حف الفم. فسارت حتى أوصلها إلى المكان، قال هذا هو المكان الذي نزل فيه زوجك، فنزلت في ذلك المكان، فجمع الله تبارك وتعالى شمل هذه الأسرة بعد أن تشتت سنة كاملة. امتحان وابتلاء واختبار أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. هناك من ضحى بأهله وهناك من ضحى بماله وهناك من ضحى بنفس تضحيات قدمها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحقوا ذلك الثناء العظيم من الله تبارك وتعالى. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بهم في جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين.
أيا قاصدا أرض النبي محمد يجوب إليها فدفدا بعد فدفد إذا ما شممت الطيب من أرض طيبة وشاهدت قبر الهاشمي الممجد فسلم على ذاك الضريح الذي حواه أجل نبي في الأنام وسيدي وقبل ثراه فهو مسك وعنبر بأنف ذليل خاشع متودد وسلم على الزاكي أبي بكر الذي تقدم في التصديق كل موحد وصاحبه الفاروق ذي البأس والتقى أبي حفص المحمود في كل مشهد وبلغهم تسليم عبد مكبل بكبل المعاصي والذنوب مقيد وقل يا رسول الله جئتك زائرا فكن شافعا لي عند ربك في غني.